الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين عند مسند جابر ابن سمرة رضي الله عنهما في الحديث 97. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه: قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي عن سماك وهو ابن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي له طعام أصاب منه ثم بعث بفضله إلى أبي أيوب رضي الله عنه فأهدى له طعام فيه ثوم فبعث به إلى أبي أيوب رضي الله عنه ولم ينل منه شيئا، فلم يرى أبو أيوب أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: إني إنما تركته من أجل ريحه. قال: فقال أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث حسن. وأحمد بن إبراهيم شيخ عبد الله بن أحمد وأحمد بن إبراهيم أبو علي الموصلي، قال ابن معين: لا بأس به، في رواية عنه ثقة صدوق كما في تهذيب التهذيب. وهكذا سماك بن حرب صدوق، ومن أجل هذا حكم الشيخ رحمة الله عليه بالحديث بأنه حسن. قال رحمه الله: وقال الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب به. وفي آخره: أن أبا أيوب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لما تبعث إلي ما لا تأكل؟ فقال: إنه يأتيني الملك. قال إبراهيم بن الحجاج الناجي والثقه الدارقطني كما في تهذيب التهذيب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو كامل وهو فضيل بن حسين الجهدري قال: حدثنا حماد به، وحماد بن سلمة كما سبق. وقال: حدثنا بهز وهو ابن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة به. قال الشيخ رحمة الله عليه: هذا حديث حسن. وهذا الحديث الذي أورده الشيخ هنا رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة، لكنه جعله من رواية جابر بن سمرة عن أبي أيوب، فجعله من مسند أبي أيوب الأنصاري. وإلى هذا الحديث هو في صحيح الإمام مسلم، لكن من رواية شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة، والمؤلف هنا أورده من مسند جابر بن سمرة، وهو في صحيح الإمام مسلم من رواية جابر بن سمرة عن أبي أيوب الأنصاري، فهو في مسلم من مسند أبي أيوب الأنصاري. والنزاع حصل على سماك، فشعبة رواه عن سماك وجعله من مسند أبي أيوب، وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي جعله من مسند جابر بن سمرة. وأبو الأحوص متابع، قد ذكر الشيخ رحمة الله عليه متابعة حماد ابن سلمة له، فحماد بن سلمة أيضا جعله من مسند جابر ابن سمرة. وهكذا هناك متابع أخرى لأبي الأحوص ولحماد، فتابعهما زهير ابن معاوية عند الطبراني في المعجم الكبير، فروى عن سماك عن جابر بن سمرة وجعله من مسند جابر بن سمرة. وهكذا عمرو ابن أبي قيس عند الطبراني في المعجم الكبير، روى عن سماك عن جابر بن سمرة وجعله من مسند جابر بن سمرة. فهؤلاء تابعوا أبا الأحوص حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وعمر ابن أبي قيس. فالأظهر أن الحديث من مسند جابر ابن سمرة، فإيراد الشيخ رحمة الله عليه هذا الحديث في مسند جابر ابن سمرة أصح فيما يظهر، والله تعالى أعلم. لكن على كل حال أصل الحديث في صحيح الإمام مسلم، وإنما حصل النزاع هل هو من مسند جابر بن سمرة أو من مسند أبي أيوب الأنصاري. وإلى الحديث بهذا السياق وبهذا الإسناد من طريق سباك عن جابر بن سمرة هو في صحيح مسلم، لكن تنازع الحفاظ هل هو من مسند جابر بن سمرة أم من رواية جابر بن سمرة عن أبي أيوب الأنصاري. ولا يبعد من حيث الواقع أن يكون جابر بن سمرة روى الحديث عن أبي أيوب الأنصاري، فإن هذه الحادثة كانت في أول الهجرة، وهذا الأمر الذي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي أيوب يبعد أن يكون جابر بن سمرة أدرك ذلك. فالظاهر أنه رواه عن أبي أيوب، لكن شأنه في ذلك شأن كثير من الصحابة، ربما يأخذون الرواية عن صحابي آخر ويرسلونها. فالأصح أن جابر بن سمرة أرسلها، لأنه صرح بأبي أيوب الأنصاري، فإن أكثر الثقات الحفاظ جعلوا الحديث من مسند جابر بن سمرة ولم يجعلوا الحديث من مسند أبي أيوب الأنصاري. وعلى كل مثل هذا الاختلاف لا يضر، والحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم على ما سبق إيضاحه. قال عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي له طعام أصاب منه. وفيه الإهداء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه قبول الهدية، وفيه إهداء الطعام. فالهدية قد تكون من الشيء المأكول وقد تكون من غير المأكول، فكل ما ينتفع به يمكن أن يهدى، سواء كان مأكولا أو لم يكن كذلك. في هذا إهداء الطعام وقبول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي له طعام أصاب منه، أي أكل منه، ثم بعث بفضله إلى أبي أيوب. وفيه مواساة الجيران، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جارا لأبي أيوب، لأنه أول ما نزل من مكة إلى المدينة نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري، فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الطعام يواسي أبا أيوب فيأكل من الطعام ويرسل بالباقي لأبي أيوب. وفي هذا أن هذا الأمر مما لا يكره، أن يأكل الإنسان شيئا من الطعام ويواسي غيره ببقيته، كما كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم بعث بفضله إلى أبي أيوب رضي الله عنه، فأهدي له طعام فيه ثوم، أي أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام طعام فيه ثوم. والثوم معلوم، ومن أكله خرجت منه الرائحة الخبيثة الكريهة، فأهدي له طعام فيه ثوم، وفيه قبول الهدية وإن كانت مكروهة للشخص ما لم تكن محرمة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الثوم ويكره رائحة الثوم، ومع هذا لم يرد الهدية وإن كان يكرهها، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فالشخص يقبل الهدية سواء كانت محبوبة له أو لم تكن، فإن كانت محبوبة له انتفع بها، وإن لم تكن محبوبة له ومكروهة يعطيها من يرغب فيها. فالأصل قبول الهدية إذا كانت مما يحل ولا يحرم. قال: فأهدي له طعام فيه ثوب، فبعث به إلى أبي أيوب رضي الله عنه ولم ينل منه شيئا، فلم يرى أبو أيوب أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: إني إنما تركت من أجل ريحه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الرائحة الخبيثة. وفي الاستفسار إذا حصل للشخص أمرا مشكلا، فإن أبا أيوب أشكل عليه هذا الأمر، لما لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الطعام، وهذا خلاف عادته، فسارع إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وإلى استفساره، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني إنما تركت من أجل ريحه. وهذا يدل على أن أكل الثوم والبصل مما لا يحرم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه لا لحرمته ولكن من أجل كراهة ريحه. وأيضا لو كان حراما لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أبا أيوب، فكل هذا يدل على حل أكل الثوم. فقال: إنما تركت من أجل ريحه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره رائحة الثوم، ورائحة الثوم وهكذا البصل والكراث رائحة كريهة، ولهذا جاء في علي الجابر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قربان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل، وقال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي الحديث أنه قال: فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا، ولهذا من أكل الثوم والبصل ينبغي أن يعتزل مجالس الخير، وإن لم تكن هذه المجالس في المسجد فيعتزل مجالس الخير ومجالس العلم، ويبتعد عن مجالسة الصالحين حتى لا يؤذيهم برائحته. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام مسلم أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمروا بزراعة ثوم، أي أرض يزرع فيها الثوم، فأصاب بعض الصحابة من ذلك الثوم وترك ذلك آخرون، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام من لم يأكل الثوم ونحى الآخرين حتى ذهبت الرائحة عنهم، ففعل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يكونوا في مسجد، فدعا من لم يأكل الثوم وجالسهم وأبعد من أكل الثوم لكراهة لرائحة الثوم حتى زالت عنهم رائحة الثوم. ففيه هذا المعنى أن من أكل الثوم أو البصل أنه يبتعد عن مجالسة العلم وعن مجالسة أهل الخير والصلاح حتى لا يؤذيهم برائحة الثوم. وقربان المساجد أشد لأن النهي صريح عن ذلك. فقال: إني إنما تركت من أجل ريحه. قال: فقال أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره. فيما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين من محبة موافقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عظيم محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عن الصحابة أجمعين. ومن أحب شخصا أحب موافقته، ومن كره شخصا كره موافقته وأحب مخالفته. ثم أورد الشيخ رحمة الله عليه الحديث من طريق أخرى من طريق عبد الله بن أحمد بإسناد آخر إلى سماك بن حرب، قالوا في آخر أن أبا أيوب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لما تبعث إلي ما لا تأكل؟ فقال: إني يأتيني الملك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه امتنع من أكل ذلك لأنه يناجي من لا يناجي غيره، فيأتيه الملك والملائكة تتأذى مما يتأذى به منه ابن آدم. هنا ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في ثلاث مواضع. الموضع الأول في كتاب الإيمان في باب الإيمان بالملائكة، وهذا ظاهر في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إنه يأتيني الملك. والموضع الثاني في كتاب الأطعمة في باب كراهية أكل المصل والثوم قبل إماتتهما طبخا، ولا بأس بأكلهما غير مطبوخين للتداوي. وهذا تبويب عام، لأن الشيخ أورد عدة أحاديث، وليس المعنى أن هذا الحديث فيه جميع هذه المعاني، فالشيخ قد يبوب لعدة أحاديث وتكون مجموع تلك الأحاديث تدل على ذلك التبويب. والموضع الثالث في كتاب الأموال في باب الهدية. إلى هنا والحمد لله.